قال وحدثنا قتيبة ساق السند إلى أبي أمامة ابن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه أو على منكبيه. علمنا فيما سبق أن هذا الوضع جائز، وإنما النهي أن تلبس ثوب، أن تأخذ شرشفة واحدة، ليس عليك قميص، ليس عليك إزار، ليس عليك سراويلات، وتشتمل بهذا الثوب وتجعل يديك داخل الثوب، هذا محظور ممنوع خشية أن يسقط، فإذا سقط بدت العورة والإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. قال وحدثنا مسدد ساق السند إلى قيس بدر إلى عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل به إمام ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنقض الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين؟ حديث قيس بن طلق بن علي. قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يسأل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ والحديث هذا قد تكلم عليه أهل العلم بأنه ضعيف. لما سأل السائل أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، قال فأطلق رسول الله إزاره، كان على النبي إزار، الإزار الشرشفة السفلية، فأطلق النبي إزاره وطارق، طارق بالراء أو طابق بالباء أو طالق باللام، الكل جائز. وضع أحد الثوبين على الآخر، وضع الإزار على الرداء صلوات الله وسلامه عليه، ولفهما على جسده كهيئة الثوب الواحد. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه عليه ثوبان، إزار ورداء، هذا لبس العرب. العرب كانوا يلبسون إزار ورداء، والنساء كنا يلبسن المرط، شرشف كبير تضعه على رأسها، تضع خمار، الثوب الواحد تلفه عليها، تأخذ الخمار تخرج عينا واحدة ترى بها من الطريق، أو أنها تضع الخمار على الوجه ولا تخرج إلا موضع العينين فقط لترى بهما الطريق. هذا ما كان عليه الناس من قبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفاد السائل وعلمه بالفعل، طابق أو طارق أو طالق بين الثوبين، ولف الثوب عليه وصلى صلوات الله وسلامه عليه. طارق إزار داءه فاشتمل بهما على هيئة ثوب واحد، ثم قام صلوات الله وسلامه عليه فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنقض الصلاة، وكانت الصلاة جماعة، وغالبا ما يصلي النبي جماعة الفرائض المكتوبة، أما التطوع فكان يصلي في بيته، يصلي صلاة الفريضة جماعة بالناس في المساجد، وما كان النبي يعتاد الصلاة النافلة مع الجماعة لا في المسجد ولا في البيت، إلا في بعض الحالات التي وقعت أن صلاها في البيت جماعة، كصلاته مع ابن عباس لما جاء ابن عباس وهو مراهق أراد أن يرمق صلاة النبي ليلا، وكصلاة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنس واليتيم والعجوز في بيت أم سليم أو أم حرام بنت ملحان، وكصلاة النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا نافلة في رمضان، احتجر حجرة مخصبة آخر البيت وقام يصلي ليلا، فعلم الناس بصلاته فصلوا وراءه اليوم الأول، ولما كان اليوم الثاني تكاثر الناس حتى اكتظ المسجد فلم يخرج وصلى في بيته، وظنوا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخذه النوم، وصاروا يطرقون الباب بالمطاريق فلم يخرج إليهم. ولما كان اليوم الثالث قال قد علمت صنيعكم البارحة، وأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأنه لم يصلي بهم خشية أن تفرض عليهم على هذه الأمة، لئلا يفرض الله علينا صلاة الليل وقيام الليل، ولو فرض الله تعالى علينا قيام الليل لما قوينا على ذلك. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي النوافل دائما جماعة، إنما يصليها وحده، ومن الذي يصلي مع رسول الله نافل ليلا ويقوى على فعل ذلك؟ صلى النبي مرة وأتى ابن مسعود، ومرة أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما يصليان خلف النبي، ولما أطال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قال حذيفة وقال ابن مسعود حتى هممت بسوء. قيل ماذا هممت به؟ قال هممت أن أدعه وأذهب، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه من طول القيام لله تبارك وتعالى. الشاهد قال جابر رضي الله تعالى عنه فلما أنقض الصلاة قال أولكلكم أو كلكم يجد ثوبين، وفي رواية يا ثوبان أو لكلكم ثوبان، ليس للكل ثوب وثوب آخر، إزار ورداء. وقد علمت ليلة البارحة ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه يصلون بأزر ليس لهم أردية، ولذا كانت النسوة يؤمرن ألا يرفعن رؤوسهن حتى يقوم الرجال. إزار قصير قد يبلغ إلى الركبة إلى نصف الساق، قد يبلغ إلى الكعب، وقد يكون أقل، فإذا سجد أو ركع ربما أن تظهر سوءته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام النسوة ألا يبادرن بالقيام حتى يقوم الرجال. هذا ما كان عليه أولئك الخيرة الأبرار الأطهار الذين أمنهم الله جل وعلا في هذا الدين، فحملوه وتحملوه وبلغوه إلى كافة الأقطار، ما ضرهم الشظف، ما ضرهم الفقر، ما ضرهم الجداه، ما كانوا يهتمون بهذا الأمر، وإنما كان همهم طاعة الله وطاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحمل هذا الدين وتبليغه. ولو نظرنا إلى واقعنا، الله تعالى من علينا بمنن وتفضل علينا بفضل ماذا عملنا للإسلام، وماذا عملنا لأنفسنا، وماذا قمنا به نحو نسائنا وأولادنا، ومن ولانا الله تعالى أمره. فرق شاسع كما بين السماء والأرض، والله المستعان. القضية ليست قضية غنى وجدة، لا، القضية قضية الحرص على مرضات الله وعلى طاعة الله. ولما أوسع الله تعالى عليهم توسعوا، ولما كانوا في حالة الضيق والفقر عبدوا الله جل وعلا وفقا للوضع الذي كانوا عليه، والله المستعان.